أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الدين. كنا نتكلم في ولاية الأب والجد على أموال الصبي، وقلنا أنها هنا عندنا جهات البحث. الجهة الأولى في أصل إثبات الولاية في الجملة، وقد تكلمنا وبينا أن المستندات في ذلك ثلاث، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بحث هل يشترط في الولي عليكم السلام ورحمة الله، هل يشترط في الولي أن يكون عادل أم يمكن أن يكون فاسق؟ وهي المصنف على الأعم من العدالة والفسق، وقد استند إلى ذلك إلى أدلة ثلاثة: الإطلاق والأصل والأولوية المدعاة في باب الإجماع من قبل القواعد. وخالف في ذلك المرحوم الفخر، حيث قال يشترط العدالة، واستدل الفخر بدليلين ورد هذين الدليلين. يقع الكلام الآن في بحث جديد أيضا من الأبحاث المهمة: هل يشترط في باب الولاية، ولاية الأب والجد، أن يكون التصرف تصرف الولي في مصلحة الصبي، أو أن يكون التصرف لا يكون فيه مفسدة للصبي، لأموال الصبي، أو لا يشترط، بل حتى وإن كان في البين مفسدة؟ أقوال ثلاثة. القول الأول: لا يشترط، لا نشترط العدالة، بل عفوا لا نشترط المصلحة، بل حتى ولو كان في البين مفسدة فيمكن ذلك. هذا الدليل الأول. وقد استدل المرحوم الشيخ الأنصاري لهذا القول بدليلين، استدل له بدليلين طبعا، وبتعبير أدق بدليل ومؤيد، بدليل ومؤيد. هذا القول الأول ومستندات القول الأول، سأبين مستندات القول الأول. ثم بعد ذلك ينتقل إلى القول الثاني، والقول الثاني يستدل له بثلاثة أدلة. هذا القول الثاني، ونعني بالقول الثاني أن يكون التصرف ليس فيه مفسدة، وإن لم يكن فيه مصلحة، المهم أن لا يكون مفسدة، هذا القول الثاني. ثم يستدل بعد ذلك للقول الأول، وهو اشتراط المصلحة، بدليل، يذكر هذا الدليل له مؤيدات كما سيتم. هذا هو منهج البحث. إذا منهج البحث أدلة القول الأول، وأدلة القول الثاني، وأدلة القول الثالث. طبعا طريقة الطرح عند المرحوم الشيخ مو مثل ما احنا سبينا، احنا قلنا أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني وأدلة القول الثالث. طبعا مقتضى القاعدة أنه لما نبين القول الأول ونرد هذه الأدلة، بين القول الثاني ونرد هذه الأدلة حتى تختار القول الثالث، وشي. أما بس بيان أدلة الأقوال من دون التعرض إلى إبطال الأقوال الأخرى، هذا مو فني. هذا الأمر الأول، الملاحظة الأولى الذي ينبغي أن يلتفت إليها. مرحوم الشيخ هنا هويته هو بيان أدلة الأقوال من دون رد هذه الأدلة. الأمر الآخر طريقة الطرح عند المرحوم الشيخ، لغة الترقي المترقبة، بمعنى أول شيء يقول القول الأول هو المختار، أعني القول الأول بتعبيري آني، لا مصلحة ولا نشترط أن يكون في البين، حتى وإن كان في البين مفسدة فيمكن. بعد ذلك يقول بل يمكن أن يقال بالقول الآخر، هو أنه المهم لا يكون مفسدة وإن لم يكن في البين مصلحة. بعد ذلك يتجه يقول بل المناسب أن نقول بأن يكون العمل ذا مصلحة. هذا هو جيد. تعال سنجي الأقوال الثلاثة وأدلة الأقوال الثلاثة، واضح الذي أقوله؟ إذن أنا أمامي أقوال ثلاثة، لكل قول من هذه الأقوال الثلاثة أدلة نحاول أن نسلط الأضواء على الأدلة والمهم في هذه الأدلة. أنا أريد منك شنو أريد منك؟ أنا ما أريدك الآن تمعن النظر إلى الأدلة بقدر ما أشوف شنو سنخ الأدلة، روايات، إجماع، شهرة، شنو شيخ الأنصاري شلون يتحدث شلون يفكر، أرجع أقول كيف يفكر الأنصاري، ما يرتبط بالقول الأول. يعني شنو القول الأول؟ يعني وإن كان تصرف الولي في حق الصبي أموال الصبي تصرف فيها مفسدة للصبي، فيها مفسدة للصبي. ترى الصبي عنده فلوس، أنا أروح أشتري، أنا الولي أروح أشتري بهذه فلوس كباب وآكل، أنا هذا وين المصلحة فيه؟ أموال الصبي. بالعكس كانت تصرفي في مال الصبي فيه مفسدة، أتلفت مال الصبي، أكلت أنا أتلفت مال الصبي، مو قرضهم، مو قرضه افترضنا، أكلت سرعت بأمواله اشتريت شيء فأكلت به، أكلته ذلك الشيء. جاي الدليل الأول، الدليل الأول عندنا جملة من الروايات بهذا اللسان: الولد وما يملك لأبيه، الولد وما يملك لأبيه مقترى. يعني شنو؟ يعني شوف الدليل راح أقربه الآن: كما أن الإنسان مسلط على ماله فيجوز أن يتصرف بماله كيفما يشاء، وإن كان في التصرف مفسد على المال شريطة أن لا يكون في البين إسراف أو أن لا يكون الحركة حركة سفهية. فالإنسان مسلط على ماله وله الحق في أن يتصرف بماله كيفما يشتهي، كذلك مال الصبي كماله. الصبي وما يملك، الولد وما يملك لأبيه، يعني أموال الصبي أموالك، وكما في تصرفات في مالي لا نشترط المصلحة بل ولا نشترط عدم المفسدة، فكذلك في مال الصبي. هذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وهو عبر عنه المرحوم الشيخ بالمؤيد ولم يعبر عنه بماذا؟ بالدليل، وهو ورود روايات أن هذا المعنى. شوف الروايات: ابني عند جارية، ابني عند جارية، فمال الصبي شنو؟ جارية. أنا الآن أريد أطأ هذه الجارية، يمكن لي أن أطأها أم لا؟ رواية قالت أن تقيم الجارية وحينئذ تتملكها وتطأها، حينئذ تتملكها وتطأها. خبو من الواضح هذا العمل ليس فيه مصلحة لأموال الصبي بل فيه مفسدة، لأنه يجوز أنا بعدين ما أقدر أوفي للصبي. الرواية قالت، قالت يجوز للإنسان للأب أن يتملك هذا البر وأن يتصرف بهذا البر، وإن كان في مثل هذا التصرف لا مصلحة بل ربما فيه مفسدة. هذا هو الدليل الثاني. خب ليش ذكر مؤيد وليس بدليل؟ جواب: الرواية واردة في باب البضع، ولعله للبضع خصوصية. نحن نتكلم الآن في الأعم فيكون الدليل أخص من المدعى، بل يكون الدليل أخص من المدعى لأنه وارد في باب البضع وحديثنا في الأوسع في الأعم من هذا. واضح هذا الدليل؟ هذا هو القول الأول ورد القول الأول. القول الثاني، القول الثاني وهو شنو؟ القول الثاني أن لا يكون تصرف الأب في أموال الصبي فيه مفسدة، أن لا يكون تصرف الأب في أموال الصبي فيه مفسدة. هذا شنو دليله؟ قلنا كم دليل هذا؟ ثلاث أدلة، ثلاث أدلة، روايتان وإجماع، روايتان وإجماع. طبعا احنا لو كنا بدل الشيخ الأنصاري هنا كنا نقف وقفة علمية نشوف هذا فد فسحة علمية للباحث أن يبحث هذا البحث. وهو شنو البحث؟ لو كنا لو نجي نقول الطائفة الأولى شلون نعالجها مع الطائفة الثانية؟ مصاقة عارف بين الطائفتين. الطائفة الأولى كانت ترى ماذا؟ أنه يجوز الصرف مطلقا. الطائفة الثانية شنو؟ يجوز الصرف المقيد بماذا؟ بأن لا يكون مفسد. نقول بقانون الإطلاق والتقييد. إذا قلنا بقانون الإطلاق والتقييد فتتقدم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، واضح؟ طبعا شريط أن تكون الطائفة الأولى غير آبية عن التقييد، وأما إذا كانت الطائفة الأولى آبية عن التقييد بعد ما يلجي قانون الإطلاق والتقييد، يبدو ميل المرحوم إلى قانون الإطلاق والتقييد. خب الطائفة الثانية يعني القول الثاني هنا عبارة عن روايتين وإجماع. هاتان الروايتان شنو مضمونين؟ هاتان الروايتان قالت ويشترط للأب أن يتصرف في أموال الصبي فيما لو كان هناك حاجة، وفيما لو كان هناك أن لا يكون في البين مفسدة، وأن لا يكون هناك إتلاف لمال الصبي. هيك ورد، يكون الدليل حينئذ هذه الروايات. هذا المطلب الثاني، أدلة القول الثاني. القول الثالث هذا دليل واحد يذكر الشيخ. شنو هو الدليل؟ القول الثالث وهو اشتراط المصلحة. القول الثالث إجماع، قام الإجماع على ماذا؟ على أنه يشترط في تصرف الولي في أموال الصبي أن يكون فيه مصلحة، فيه مصلحة. طبعا هذا الإجماع بعد ما يذكره وهو إجماع ينقله المرحوم الشيخ صاحب مفتاح الكرامة، بعد ما ينقله يذكر خمس مؤيدات لهذا الإجماع من كلمات المحققين، فيعزز هذا الإجماع، يعزز هذا الإجماع المنقول بإجماعات خمس من قبل رموز الطائفة، من قبل رموز الطائفة. وأنت خبير أيضا، إحنا هنا عندنا وقفة علمية. شنو الوقفة العلمية؟ قول الثاني شنو أحد الأدلة الثانية في الإجماع؟ قول الثالث هم صار شنو الإجماع؟ أيضا لابد من التفتيش، كيف يمكن الجمع بين هذين الإجماعين؟ الشيخ مع الأسف هنا ما دا يبين، يعني بس دا يسرد. هذا ما نسميه ترى بحث علمي، هذا نسميه بحث تجميعي. هذا بحث تجميعي، التجميع ليس كمال علمي. نعم هو ينم عن ماذا؟ عن تعب. أي تعب، واحد تعبان يروح يجيب هذا، مثل اليوم الفعلي واحد يدخل على الكمبيوتر يطلع لك روايات يصفطهن يرتبهن يرندلهن يسويهن بالاسلوب المدرسي، صار مو علم، هذا مو فضل، هذا ما يسمى فضل. يعني كل ما يصور الفضل هو بس التصفيط، يجيب الروايات يصفطهن واحدة يمن له ينظمهن يرتبهن يسويهن تبويبات، هذا مو علم، هذا نسميه علم مدرسي. علم مدرسي، علم انه تبين لي القضايا الذي ينبغي للفقيه أن يبدي رأيه فيها، أعمال اجتهاد الفقيه. أنا ما أقول اجتهاد الفقيه، جابن قول الأول روايتين، قول الثاني ثلاث أدلة، قول الثالث دليل واحد. أما شنو؟ وين النقطة العلمية في هذا؟ وين المضمون العلمي في هذا؟ كل مضمون علمي ما موجود اليوم. إحنا راح نقرأ، شوف كل مضمون. هسه أنت يا أيها الرجل، إذا شوف هرجع علمك طريقة، أنت افترض الآن عندك عوز في المضمون العلمي، مثل تدخل افتح آفاق جديدة، مثل ايش آفاق جديدة؟ سند الرواية، يا أمضي لنفسي بعد علمي. أما أنت الآن البعد السندي تعرضت له، لا البعد الدلالي تعرضت له، لا البعد الجمع بين الروايات تعرضت له، إذا شنو سويت إن أنت؟ تسويت إن شيخنا ما قدم شيء. اليوم لما نقرا احنا مضمونين في قراءة المكاسب، لا تلتفت ليش؟ لا واحد يجي يشكي عليه يقول ها صار بناتك، لا اقول نقد علمي. احنا بدنا نقرا كتاب لعالم مهم جدا، المرحوم الشيخ الانصاري، يعد من الطراز المتقدم جدا في المجال العلمي، فمن حقنا ان ننقده. ليش ننقده؟ لاجل نتعلم. احنا باشر نكتب رساله، شلون نكتب رساله؟ لما نكتب بحث علمي شلون نكتب بحث علمي؟ هل مقدار اليوم الشيخ ما قدم اي مرتبه علميه؟ يعني ما تحس فضل علمي أفضل. بينما في بعض الاسطر للشيخ الانصاري سطر واحد اشوفه يعني يظهر منا القوة العلمية ويظهر منا الكفاءة العلمية والاقتدار العلمي. هسه خلينا نطبق لك هذا وشوف مدعيات ايش قد صحيحة لعله انا مشتبه في هذه المدعيات. وهل يشترط وصلنا هذه العبارة شروع في البحث الثالث؟ البحث الأول شنو كان؟ أدلة الولاية في الجملة. البحث الثاني العدالة. البحث الثالث موضوع المصلحة والمفسدة أو اللا مصلحة والمفسدة. واضح هذا؟ هذا البحث الثالث بالترقيم العلمي. وهل يشترط في تصرف الأب والجد في تصرف الولي هل يشترط المصلحة؟ قول واحد. أو يكفي عدم المفسدة كما هو رأي كاشف الغطاء قول ثاني. أو لا يعتبر شيء من المصلحة والمفسدة يعني حتى وإن كان في البين مفسدة. ولا يعتبر شيء يعني شنو يعني حتى وإن كان في البين مفسدة. وجوه طبعا قلت لم يقل أقوال وإنما عبر عن ذلك بالوجوه. ليش عبر بالوجوه ولم يعبر بالأقوال؟ إيه القول الثالث بترقيمه يعني وإن كان في البين مفسدة وإن استدل إليه بدليلين لكنه هذا القول ليس له قائل. هذا القول ليس له قائل وإنما القول الثاني والقول الثالث له قائل. من هنا في البحوث العلمية المعاصرة ما يذكرون هذا كأحد الوجوه وإنما شو يذكرون البحث شلون يذكرون؟ هل يشترط في الولي أن يكون تصرف فيه مصلحة أو يكفي أن لا يكون في البين أو حتى وإن كان عفوا حتى وإن كان فيه مفسدة؟ هذا كيف؟ شوف العبارة يشهد للأخير قول الثالث يعني لا مصلحة بل حتى وإن كان في البين مفسدة. لا مصلحة يعني حتى وإن كان في البين مفسدة. يشهد للقول الثالث أو للوجه الثالث أمران. الأمر الأول هذا الأمر الأول وهو إطلاق. إطلاق يعني شنو؟ يعني لم يقيد في التصرف أن يكون بمصلحة ولم يقيد في التصرف أن لا يكون في البين مفسدة. لم يقيد لا بهذا ولا بذلك. إطلاق ما دل هذا الطائفة الأولى على أن مال الولد للوالد مثل إيش؟ كما في رواية سعد بن يسار ماذا قال؟ وأنه يعني أن الولد ومال لأبيه كما في النبوي المشهور. وهكذا في صحيحة ابن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء. وأيضا ما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه حيث عبر من أن علة تحليل مال الولد لوالده ما هي علة التحليل؟ أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. واضح هذا الذي أقوله؟ احنا بس انا اريد شوية اقف وقفة صغيرة جدا صغيرة. اولا هذه الروايات ما فيها دلالة على الولاية اصلا مو يم عالم الولاية وانما يم امر تكويني. شو تريد تقول هاي الروايات؟ تريد تشير الى النعمة التكوينية ما تريد تشير الى حقيقة تشريعية. تقول من هو علة الوجود للولد؟ الاب هو علته. يهبوا يعني شنو يهبوا هنا بأي معنى؟ يعني أن علة الإيجاد للولد منه هو الأب مو يم عالم. الآن الولد وكل ما يلد وكل ما للولد من خصوصيات وكل ما عند الولد هو عبارة عن ماذا؟ عن أن الأب هو صح. فأولا هذه الروايات لا تصلح أن تكون دليل على الولاية وليست أنها في صدد بيان الولاية. هذا الأمر الأول. زين الأمر الثاني إذا تمت هذه الروايات بهذا النمط من الإطلاق راح نلتفت لي راح نلتزم. لازم فاسد جدا. شنو لازم فاسد؟ الولد وما يلد لأبيه، يعني شنو؟ حتى وإن كان كبيرا. وهل يمكن أن يلتزم فقهيا؟ أقوى واحد يقدر يلتزم فقهيا؟ هذه روايات إذا صار بنات تلتزم بها الجانب الفقهي لازم أشد بك. تقول أن الولاية، ولاية الأب على ولده تثبت وإن كان الولد بالغا. الروايات ماذا؟ الولد وما له لأبيه. شنو الفرق؟ الولد سواء كان صبيا أم كان بالغا، وهل يلتزم به؟ ثلاثة، أن هذا النمط من الروايات هي أخلاقية وليست في مقام بيان الحكم الشرعي. جيد. الآن هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول شنو؟ روايات أن مال الولد للوالد ويؤيده، يعني ويؤيد الإطلاق. هذا الدليل الثاني. الدليل لا مؤيد عبر عنه، أخبار جواز. هذه الطائفة الثانية، يجوز للأب أن يقيم جارية البنت عن نفسه. حتى لازم تكمل، هذا ميك فيتر، هذا شنو لازم أكمل. فإن في تقييم الجارية وأخذها من قبل الأب أولا ليس فيه مصلحة للابن، بل فيه مفسدة، لأنه من الممكن أن لا يفي الأب في هذا المال لولده. لابد أن أضيف هذا الإضافة، وإلا إذا ما أضفت هذه الإضافة على قال يقول هذا دليل من القول الثاني لا دليل من القول الأول. ليش؟ من أين لك أنه جاز للأب أن يتصرف في الجارية حتى وإن كان في هذا التصرف مفسد لمال الصبي؟ ما عندنا شيء دليل. فلا بد هذا الدليل يقيد حتى يصلح أن يكون مستند هذا الرأي، وإلا إذا ما يقيد يلعب على حبيين. كما يصلح أن يكون مستندا للقول الأول كذلك يصلح أن يكون مستندا للقول الثاني. وهذا هذا الذي أقول، بل ربما أن يكون شنو مستند للقول الثالث. إنما جاز أن تقيم الجارية ويستثمرها الأب، لأنه هاي الجارية إذا ما استثمرت من قبل، لأنه إذا استثمرها الأب ليش يستثمرها؟ بعدها بنت باكر، مو شيء جارية زيرونة حلوة باكر. طب الآن يقيمها، إيش قد يقيمها بالسوق؟ تسوى مبلغ من المال. إذا صار بنانا ننتظر ونخلي إيدينا على خدنا إلى أن جناب الطفل الصغير يصير بالغ، هاي عمرها ينتهي، نظارتها جمالها كلها راح يروح، قيمة الجارية ايش قد راح تصير؟ راح تنتكس. فإذا لو قومها الأب واستثمرها لكان في ذلك مصلحة علما لأموال الصبي. ليش تجيب هاي؟ طب ايش قد أقول؟ أقول هذه الطائفة شلون أنت جعلتها شيخنا الأنصاري؟ أنا ما أدري أفهم أنت شلون تفكر؟ هاي الطائفة شلون جعلتها دليلا للقول الأول؟ هذا الدليل للقول الثالث. الآن لو واحد يقول لك عمي أكو جارية وعدنا طفل عمره جيت شهرين وإلى أن يبلغ يحتاج 18 سنة، وهاي الجارية الآن عمرها ريعان شباب، هي الآن عمرها 18 سنة، أنت احسب لها عداد 18 سنة أخرى، يعني يطلع عمرها 36 سنة، 36 سنة بعد ما حد ما يقصدها ولا حد يريدها، وش حتى لو أرادوها بيش مياسع. يخوض من العقل للأب مصلحة لأموال الصبي أن شنو؟ أن يقومها ويبيعها إليه حتى أنه شنو؟ خصوصا أنه شكالت الرواية يبيعها لنفسه، يعني ما طلعت خارج الدائرة، يعني فيه مصلحة لمن؟ لأموال الصبي. على أي حال هذه الطائفة محل تأمل، لذا ربما هم يكونوا مؤيد من هذه الجهة أو لا، مش التأييد من أي جهة، أنه هذا مختص بالبرع فهو أخص من المدعى. هذا الدليل الأول والقول الأول وأدلة القول الأول. جينا الآن للقول الثاني، شروع في القول الثاني، لكن هذا انعطاف، انعطاف يعني انتقال إلى القول الثاني. القول الثاني شنو معناه؟ يشترط في تصرف الأب أن لا يكون في البين مفسدة وإن لم يكن هناك مصلحة، والمهم أن لا يكون هناك مفسدة. إن هذا الدليل كم قول إليه؟ ثلاث أدلة لهذا القول، لكن الظاهر منها، الظاهر من تلك الروايات، لكن الظاهر منها شنو؟ ساعدني. أن هذه الطائفة الأولى مقيدة، تقييد الطائفة الأولى تقييدها بماذا؟ بصورة أن لا يكون في البين مفسد، بصورة حاجة الأب. حتى اكتب حاجة الأب، أي لا يكون في التصرف مفسد. جيد. وذلك لأدلة ثلاثة. الدليل الأول رواية الحسين ابن أبي العلاء، الرواية الثانية صحيحة أبي حمزة الثمالي، والدليل الثالث هو الإجماع. خلنا نسمع الأدلة الثلاثة. ولكن الظاهر من الطائفة الأولى أنها تقيد هذه الطائفة بماذا؟ بصورة حاجة الأب، كما يشهد. إجاك الدليل الأول، كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل الرجل من، يعني ما يحل يعني ينفذ، هنا يحل مو بمعنى التكليف بس، الأعم من التكليف والوضعي، ما يحل للرجل من مال ولده مقدار ما ينفذ، مقدار ما يصح، ما يصح للرجل من مال ولده؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: يصح قوته، يعني قوت الأب، بغير سرف إذا اضطر إليه، إذا اضطر إليه، بحيث أنه هناك اضطراب أنه فيجوز التصرف وإن لم يكن في البين مصلحة، وإنما لا بد أن لا يكون في البين مفسد إذا اضطر إليه. قال السائل وهو الحسين بتعبيرنا، قال السائل وهو الحسين: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت، قال الإمام، قال الرسول له الذي أتى بأبيه، فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه له لمن أتى بأبيه: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبد الله: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراث من أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، قد أنفق هذا. انتبهتم القصة شلون؟ شخص اجى الرسول جايب قايد ابوه جايبه، قال له: انا عندي فلوس من امي، اشوف ماكو الان، انا بلغت ما عندنا الفلوس، انا جاني ميراث من امي، هذا الابو ظلمني. اول شيء رسول الله قال له انت ومالك لابيك. بعدين الان سال الرسول، قال له: وين وديت فلوس الميراث، ميراث هذا الولد؟ فقال له: أنا انفقت هذا الميراث على من؟ علي وعلي، عليه وعلى نفسه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء، أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب لأجل الأب؟ طب محل الشاهد وين؟ سنتهت الرواية صحيحة العلاء، انتهت محل الشاهد وين؟ إن هذا التصرف إنما أذن، ليش؟ وإلا ليش يسأل النبي وين صرفت المال؟ إذا كان يجوز له الصرف المطلق ما له معنى يسأل، بينما سأله قال له: وين مدة الفلوس؟ قال له: صرفت في ما هي حاجات، ما فيه حاجات، يعني لم يكن في الصرف مفسدة، بل كان في الصرف مصلحة. واضح هذا الذي أقوله؟ جيد. ونحو صحيحة الحسين صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال: أجاهد محل الشاهد، أجاك محل الشاهد. أول شيء عبر الرسول، طبعا هذه من الروايات المهمة جدا، وجه أهميتها، أنا فد نكتة علمية ينبغي أن نلتفت إليها. احنا ايها الاخوه، قانون الاطلاق والتقييد انما ياتي اذا كان غالبا، يعني غالبا مو دائما، اذا كان المقيد منفصل. اكلم العالم، وفي كلام اخر لا تكرم فساق العلماء، قانون الاطلاق والتقييد ماشي. اما اذا قانون الاطلاق والتقييد اجى وين؟
في كلام متصل قضية بعد أوضح حالا كما في مثل المقام. الروايات الواردة أول شيء صدرت الروايات لماذا أنت ومالك له لأبيك هذا، ثم إذك شرحت قالت أنت ومالك لأبيك، مو معنى أن الأب أن يتصرف حتى وإن كان في البين مفسدة، لا لا ماكو مفسدة. مثلش ماكو مفسدة؟ كالحاجة. مثلش ماكو مفسدة؟ كالضرورة. مثلش ماكو مفسدة؟ كأنه يصرف عليه وعلى نفسه. لن فلم الروايات اجت تقيدت، لكن أهمية هذه الطائفة شنو؟ إن هذه الطائفة فرضت المطلق والمقيد في كلامه واحد، ولم تفترض المطلق في كلام والمقيد في كلام آخر، على خلاف الإطلاق والتقييد إن صح التعبير. شوف راح أعبر بعبارة علمية إن صح التعبير. أخي إحنا قانون الإطلاق والتقييد المنفصل يسلم الإرادة الجدية دون الإرادة الاستعمالية، أما قانون الإطلاق والقانون الإطلاق والتقييد المتصل يسلم الإرادة الاستعمالية. يعني شنو؟ بناء على هذا الفهم الثاني بين الذي هو مقتضى الروايات، الطائفة الأولى شنو؟ أصلا ليس لها ظهور في الإطلاق، ليس لها ظهور في الإطلاق، مو أن لها ظهور في الإطلاق لكن تقيد، هي مو من قانون الإطلاق والتقييد، لأن التقييد وين يصير؟ التقييد أين؟ إذا واحد يسألك وين نقيد؟ نقيد عندما يكون سلما للإرادة الجدية مع بقاء الإرادة الاستعمالية على ما هي عليه. أما إذا كان الضرب ضرب للإرادة الاستعمالية بعد مثل قانون إطلاق والتقييد، بل ينعقد مثل ضيق فم الركية، ضيق فم الركية يعني مو كانت وسيعة فضيقها وإنما أنشئها ضيقة. مقتضى هذا الذي دأبينا هم الطائفة رواية الحسين هم رواية أبي حمزة الثمالي، ماذا ورد؟ أول شيء بين هو قال له مالك ما أنت ومالك علما بأبيك حجر. بعدين ايش قال له؟ قال له بس مو يعني يجوز له كل التصرف، فيما لو كان هناك حاجة، فيما لو كان هناك ضرورة لمثل هذا التصرف. واضح هذا؟ جيد. صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر قال رسول الله لرجل أنت شوف ومالك لأبيك، ثم قال لا نحب. يا إخوان هنا فد بحث دلالي بسيط يذكرك، يقول كلمة نحب لا نحب 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 يعني شنو؟ يعني نرغب، يعني مستحب بلغتنا. لا نحب يعني شنو؟ يعني لا نرغب، يعني مكروه. يقول هنا اسمع لي، يقول في علم الأصول صرح العلماء أن لا نحب ظاهرة في الكراهة، لكن هنا توجد قرينة لحمل كلمة لا نحب مو على الكراهة وإنما على الحرمة، على خلاف ما أسسناه في علم الأصول. إذ الذي أسسناه في علم الأصول لا نحب يعني شنو؟ يعني مكروه. أما هنا ماذا رح نحمله؟ لا نحب يعني شنو؟ يعني يحرم. شنو هي القرينة؟ يقول إن الإمام استشهد بالآية الكريمة، والآية الكريمة جوها جو لزومي وليس جوها جو استحبابي وكراهتي. واضح هذا؟ لذا يقول فإنا وإن شوف العبارة، العبارة ثم قال لا نحب أن يأخذ من مال ابنه ساعدني إلا ما يحتاج إليه، إلا لمقدار الضرورة، إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه. الآية إن الله شنو ساعدني لا يحب الفساد. ليه جاب هاي؟ استشهد الإمام قال لا نحب هنا كلا نحب هناك. خب من الواضح إن الله في إن الله لا يحب الفساد، لا يحبه بمعنى المفروضية الخفيفة، لا يحب الفساد بمعنى المفروضية الإلزامية، بمعنى المفروضية الإلزامية. فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الكراهة، أي وأنه لا يجوز للأب التصرف ما فيه مفسدة للطفل. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم. أنا هذا نسيته ترى، هذا ثالث، إذن أكو رابع أنا نسيته. اسمع الآية الآية الكريمة، اسمع لي، هذا راح يجي هذا البحث، بس هذه الآية الكريمة نحتاج فيها إلى مقدمتين، نحتاج إلى شن مقدمة؟ إلى مقدمتين. المقدمة الأولى، شنو المراد من اليتيم؟ ما هو المراد من اليتيم؟ المقدمة الثانية، واو الجماعة في قوله لا تقربوا، ما المراد من واو الجماعة؟ واضح؟ هذا الدليل محتاج إلى شن مقدمة؟ إلى مقدمتين. المقدمة الأولى شنو؟ أن اليتيم، ما المراد من اليتيم؟ المقدمة الثانية شنو؟ واو الجماعة. اليتيم من هو؟ من كان فاقدا للأب وإن كان جد على قيد الحياة. اليتيم من كان فاقدا للأب وإن كان جد على قيد الحياة، جد من طرف الأب. جيد، هذه المقدمة الأولى. الآية الكريمة قالت، خاطبت كل الناس، يا أيها الناس بما فيكم الجد، يا أيها الناس بما فيكم جد، الجد لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. جينا إلى المفرد الثالث، واضح هذا؟ أولا تعريف اليتيم، وتقربوا شنو؟ الآن أحسن شنو المراد؟ أحسن يجي بمعنيين، مرة يجي بمعنى أفعل التفضيل، ومرة يجي أحسن يعني بمعنى حسن. إذا أفعل التفضيل يصير هو دليل للقول الثالث، إذا حسن يعني أن لا يكون في البين مفسدة، فيصبح أن يكون دليلا للقول الثاني. فشو نحتاج؟ أولا إن المراد من اليتيم ما كان فاقد للأب وحاوي على جد. اثنين، لا تقربوا، هذا واو الجماعة يراد منه جميع المؤمنين جميع المسلمين حتى الجد. ثلاثة، أحسن مو بمعنى أفعل التفضيل وإنما بمعنى حسن. إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة يستصلح هذه الآية أيضا تكون دليل لهذا القول. شوف العبارة، أنا نسيت أبين هذا الدليل، ترى مضافا إلى عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن إطلاق لا تقربوا يشمل الجد. خب ويتم، زين احنا الان هذه ولايه الجد، شلون نثبت ولايه الاب؟ واحنا نريد ولايه الاب وولايه الجد. الان ثبتت ولايه الجد، طبعا ما كمل الاستدلال، تمام الاستدلال وين؟ ان احسن بمعنى حسن، يصح دليل القول الثاني، والا اذا احسن افعل تفضيل يصير القول الثالث. القول الثالث أوه. يقول كيف يمكن أن نعدد آية الذي فرضنا أنها مختصة بالجد، كيف نعممها إلى الأب؟ نحن افترضنا أنه الأب ميت، مو شيء اليتيم يعني من مات أبي. يقول أنه هو عبارة عن إما إلغاء الخصوصية وإما الإجماع المركب. إلغاء الخصوصية عن شنو؟ الغاء الخصوصية العرف، الغاء الخصوصية ده شرحه. العرف يرى أنه المهم أن تصرف أن أموال الصبي تحفظ وأن لا يكون صرفها بلا موجب، وإن ذكرت الآية الجد إلا أن الجد له خصوصيته. إذا الآية لليتيم الذي نحن نعلم مذاق الشارع على أموال اليتيم أشد من غيره، يعني أشد ممن؟ من الطفل الصغير الذي لم يكن يتيما. إذا باليتيم سمحت للجد وللمؤمنين، مع أنه في الجد شنو؟ في اليتيم ذوق الشارع على ماذا؟ على الأشدية. فإذا كان الطفل صغيرا ومو يتيم، طب أيضا يجوز للجد والأب وللمؤمنين أن يتصرفوا في هذا المال، شريطة أن يكون هذا التصرف حسن، أي ليس فيه مفسدة. حسن أي ليس فيه مفسدة، واضح هذا؟ هذا تقريب الاستدلال. هذا نسميه إلغاء الخصوصية، إلغاء الخصوصية وحمل الخصوصية على ماذا؟ أو لا، أو نقول المورد من موارد الإجماع المركب. يعني شنو إجماع المركب؟ يعني إما العلماء إما قالوا الولاية للجد والأب، وإما أنكروا الولاية للجد والأب، وما حد ما أجى قال للجد والأب، للجد أكو ولاية، للأب ماكو ولاية، ماكو شيء، ولا أحد أجى اشترط في الجد شروط وفي الأب اشترط شروطا خاصة، وإنما كل حكم كان قد ثبت للجد فهو ثبت أيضا للأب. هو من الواضح أن الآية أشارت إلى الجد، فبالإجماع المركب يعني عدم وجود قول ثالث، لأن يعني الأقوال كم قول؟ إما أن لا ولاية للجد وللأب، أو هناك ولاية للجد أو الأب، وما عند قول ثالث أن الجد له ولاية الأب ما له ولاية، الجد له خصوصيات الأب ما له خصوصيات. إجماع عندنا هما من واد واحد. فبضم مفاد الآية ومورد الآية وهو الجد المن إلى الإجماع المركب، ينتهي أن الأب أيضا له نفس هذا الحكم. واضح هذا؟ فإما أن إلغاء الخصوصية وإما بالإجماع المركب. شوف العبارة شو يقول، ويتم في الأب بعدم الفصل، يعني إما عدم الفصل، عدم الفصل يعني إلغاء الخصوصية، وإما الإجماع المركب. هذا مضافا إجاك إلى الدليل صار الرابع عن شد قايل الثالث، مضافا إلى ظهور الإجماع. يا أخوان هذا الإجماع إجماع ادعاه الأنصاري، شو نسمي بالمصطلح العلمي؟ إجماع محصل وليس بالمقبول. هذا مضافا إلى ظهور الإجماع على ماذا؟ على اعتبار عدم المفسدة. انتهى القول الثاني وأدلة القول الثاني، جئنا الآن إلى القول الأخير وهو شنو؟ إنما يصح للأب وللجد أن يتصرف في مال الولد فيما إذا كان في مصلحة الولد، الذي هو القول المشهور الآن، بل شروع في القول. إذن واضح شلون سوى الشيخ الآن؟ بدأ يترقى، بل ترقي وشروع في القول الأخير، وهو أنه يشترط في الولاية أن يكون التصرف في مصلحة أموال الصبي. قلنا هذا القول شنو دليله؟ الإجماع المدعى من صاحب مفتاح الكرامة. وقد استظهر صاحب الكرامة هذا الإجماع ممن؟ من المرحوم كاشف الغطاء. ثم بعد ذلك يذكر خمس معززات لهذا الإجماع. شوف العبارة، بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع تبعا لشيخه في شرح القواعد. ماذا استظهر؟ على إناقة جواز تصرف الولي بمن؟ بالمصلحة. ها؟ هو القول الثالث عن المصلحة. ها؟ يؤدي كل القول الثاني عدم المفسدة. شنو الفرق بين الاثنين؟ صارنا ساعة نحكي. القول الثاني شنو؟ وشنو الفرق بين القول الثاني والثالث؟ القول الثالث بيه مصلحة، القول الثاني لا مفسدته. الآن كل شيء نتكلم أنه كان يختار ماذا؟ تصرف الولي شريطة أن لا يكون في البين. الآن يقول لا، مو بس ماكو مفسدة، لابد أن يكون شنو؟ أن يكون بمصلحة. مصلحة، هذا الفرق بيناتهم. وين تظهر الثمر؟ أضرب لك مثال حتى تتبه. التفت أضرب لك مثال. الآن أبدا أقرب أموال الصبي إلى واحد، هذا ما بي مصلحة بس ما بي فهم مفسدة. إذا قلنا بالقول الثاني، إذا قلنا بالقول الثاني يجوز أن واحد يقرب. ليش؟ لأن ليس فيه مفسدة. إذا قلنا بالقول الثالث لا يجوز أن يقرر. ليش؟ لأنه ما في مصلحة. فرق القول الثاني وهي القول الثالث وين يظهر؟ في أموال الصبي إذا أبدأ أقررها الواحد، أشيد أقررها، أقدر أقررها وما أقدر أقررها. إذا قلنا بنظرية لا مفسدة طب يمكن أن أقرر، أبدأ أقررها الأخوي، أمو أموال أنها مهددة بالضياع، أبدأ أقررها النفسي، أبدأ أقررها النفسي، أنا ما بها احتمال الضياع. أما إذا قلنا بالمصلحة ما يجوز تقرر. نعم يجوز لك أن تدخل أموال الصبي في التجارة على أن تدر أرباح، أي بد. أما إذا ما أرباح خليهم ضمن هم هند يا بخلي يقترض 100 واحد يستفيد منه نقول لك ما بيها ما بيها مصلحة من يجوز. هذا الفارق بين القول الثاني والثالث. الآن احنا دخلنا بالقول الثالث ها؟ سيدنا ثلاث أقوال قلنا يا هم هذا مضاف إلى شنو القول الأخير شنو أي فشنو صار هو نفس الأقوال الثلاثة قول أول شنو صار لتقرأ لي عبارة اشرح لي من الخارج إذا ما فهم يريد بعضهم يشلون يفكر يقرأ العبارة ويفكر. أقول هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن ما كان مشبر حتى ولو كان بمفسده يجوز أن يتصرف له ولا قال نعم يجوز أن يتصرف ما في كل مصلحة بمفسده يجوز. هذا القول الأول لا نشترط مصلحة بل حتى وإن كان في البين مفسده. هذا يا قول الأول الذي استدل إليه بدليلين. القول الثاني قال المهم أن لا يكون في البين مفسدة وإن لم يكن مصلحة. هذا القول الثاني. القول الثالث قال لا بد أن يكون في البين مصلحة. هذه ثلاث أقوال. إحنا الآن بالقول الثالث. ما قبل القول الثالث وما بعد القول الثالث فصل بكلمة بل حيث هيك عبر بل في مفتاح الكرامة عن كاشف الغطاء إنه يشترط في باب تصرف الولي في أموال الصبي أن يكون فيه مصلحة ولا يكفي فيه مجرد أن لا مفسدته لا بد من مصلحة. أما لا بينما القول الثاني قال المهم ماكو مفسدة المهم ماكو مفسدة. قلنا وين يفرق الأمر بين القول الثاني والثالث في باب القرض. على القول الثاني يمكن أن نقرض أموال الصبي أما على القول الثالث لا يمكن أن نقرض أموال الصبي. اللهم إلا واحد يصير بناء يقول لي ها هم فيه مصلحة للصبي يا بشان فيه مصلحة للصبي وذلك لأنه لما نقرض نحصل ثواب أخروي. كلامنا كله نحن وعالم الدنيا نحن والمصالح الدنيوية مو نحن والمصالح الأخروية والحمد لله رب العالمين.